إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون ونحن نعيش هذه الأيام المباركات وبعد أيام سنستقبل عيدا عظيما من أعياد المسلمين هذه الأعياد التي أرادها الله تبارك وتعالى لنا أن تكون جامعة لأنواع من المسرات والأفراح توسعة علينا وفضلا منه ومنا وجامعة كذلك لأنواع من العبادات والقربات وهذا دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لنا دينا فله الحمد والشكر والمنة على ما أكرم وأنعم على ما أكرم وأنعم ونسأله جل في علاه أن يوفقنا لحسن عبادته وطاعته إن من الوقفات التي ينبغي على المسلم أن يقفها وهو يعيش هذه الأجواء أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قد أراد بنا خيرا وأن الله تبارك وتعالى جعل سبل الخيرات كلها في هذا الدين القويم في دين الإسلام الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى بدين سواه إن من عظمة هذا الدين أن يجمع بين تحقيق العبودية الحقة لله عز وجل وهذا في تحقيق حقيقة التوحيد الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس أن يوحدون ربهم جل في علاه وأصل آخر أراده الله تبارك وتعالى لعباده بعد هذا الأصل الأصيل والركن العظيم ألا وهو إصلاح العلاقة التي بين العبد وبين إخوانه بالتراحم والتكافل الذي جاء به دين الإسلام. وهذا يظهر في مثل هذه الأيام، يوم العيد، يوم إظهار شعائر الله تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهو يوم كذلك لتجسيد التكافل الذي أراده الله تبارك وتعالى بين المسلمين، وتحقيق تلك النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة من مثل قول ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وحقيقة الأخوة تقتضي أن يكون الأخ متفكرا في أخيه، أن يكون الأخ راحما لأخيه، أن يكون معينا له. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هو جسد واحد فيه الغني يرحم الفقير، فيه الكبير يحن على الصغير، فيه الصغير يجل الكبير. وبهذا تعبدنا ربنا تبارك وتعالى مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا، وفي رواية أو حديث آخر: ويجل علمائنا. ليس منا براءة منه عليه الصلاة والسلام. هديه وسنته ودينه مبناه على مثل هذه الأصول التي تحقق للمجتمع الإسلامي ترابطه وقوته، أن يتذكر المؤمن أخاه، وأن يراجع المؤمن أخاه، أن يتصدق عليه إذا احتاج، وأن يعينه إذا استعان به أو من غير أن يستعين به إذا علم أنه بحاجة إلى ذلك العون. في عيد الفطر يأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتصدق قبل أن نخرج لمصلانا، أن نبدأ بإخواننا قبل أن نبدأ بصلاتنا، لأن صدقة الفطر قال فيها وعنها أنها طعمة للمساكين وطهرة للصائمين. أما في عيد الأضحى فإننا نبدأ بالصلاة أولا، ثم نرجع إلى أضاحينا فننحرها طاعة لربنا. قال عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا فقد أصاب سنتي. هذه سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فإذا نحرنا هذه الأضاحي قربة لربنا ومولانا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أمرنا فيها فقال: فكلوا وادخروا وتصدقوا. فكلوا من هذه الأضاحي ووسعوا على أنفسكم وعيالكم في هذه الأيام، وأيام العيد وأيام التشريق كلها أيام عيد، وهي أيام أكل وشرب كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: وتصدقوا، تصدقوا من هذه الأضحية. تذكروا إخوانا لكم ما وسعهم ذلك، تذكروا إخوانا لكم ضاقت عليهم سبل المعاش وما قدروا على مثل هذه الأضاحي، فشاركوهم في أضحيتكم طاعة لربكم جل في علاه. أولا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ثم رحمة بهؤلاء عليهم وعلى عيالهم وصغارهم، وهذا هو دين الإسلام الذي أراده وارتضاه الله جل وعلا لنا. إنه هو الإسلام الذي يحاربه أعداء هذه الملة، ويريدون تشويهه، ويريدون صرف أبنائه عنه. وإنهم والله الذي رفع السماء بغير عمد، أن الله تبارك وتعالى بالغ أمره، وسيجعل كيد الفجار في تباب بإذنه جل في علاه. إذا تحدثنا عن هذه القربة والعبادة، ألا وهي الصدقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، فإننا نتحدث عن خيرات عظام، ونتحدث عن فضائل كثيرة عميمة لا تكاد تجدها في غيرها، من الأعمال. الصدقة والإنفاق في سبيل الله دائما في نصوص الكتاب يقرنها الله تبارك وتعالى بأعظم العبادات العملية، ألا وهي الصلاة التي هي عمود هذا الدين. الصدقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى امتحان لإيمان المؤمن، ولإخلاصه لربه جل وعلا في عمله. هذه الصدقات التي أمرنا الله عز وجل بها في الكثير من آياته، من مثل قوله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الرزق رزقه، والأمر أمره، والفضل والأجر والثواب ثوابه، يعطي على الحسنة عشرات أضعافا مضاعفة أجرا وثوابا عليها، ويزيد الله تبارك وتعالى ما يشاء لمن يشاء. الرزق رزقه جل في علاه، هو الذي أعطاه عبده، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: مما رزقناكم، والضمير عائد إليه تبارك وتعالى. فما دام أن الرزق رزقه، وهو الذي أمرك ورغبك في إنفاقه في سبيله عز وجل، تخشى في نفقة هذا قصدك فيها ونيتك فيها، تخشى فاقة على إثرها أو من بعدها، كلا. تصوروا إخوة الإيمان أنكم في ضيعة غنية ثرية، ويقول لكم صاحبها وسيدها: هذه الخيرات
كلها داخلة في ملكي، وأنا قد أذنت لكم في أن تأخذوا منها ما شئتم وتعطوا منها ما شئتم، وكل من أعطى سأعوضه قدر ما أعطى. كيف يكون تصرف الواحد منا سيأكل منها ما شاء حتى يقضي حاجته، ويعطي منها ما شاء حتى يعم بها معارفه وقرابته، يتفكر يبدأ يتذكر أقاربه، أرسل هذا لهذا وأعطي هذا لهذا، لأن الخير كثير وصاحبه قد أذن وليس هذا فحسب، فإنه بعد أن تعطي سيعوضك. وإذا علمت أنه بعد تعويضه كذلك سيعطيك أجر هذا الفعل، يزيدك أجرا على ذلك، يقول لك نخلصك بعد أن توزع من هذه الخيرات إلى من يستحقها، من هذه الخيرات إلى من يستحقها. كذلك رب العزة والجلال، كذلك الجواد الكريم جل في علاه، الرزق رزقه والأمر أمره، وهذا الفضل العظيم والأجر الجسيم من عميم كرمه ومن سعة رحمته تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لأن ليس كل إنفاق يكون عند الله مقبولا مباركا، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. تأتي بأضحية كسبها من حرام ثم تتصدق بها، ولو تصدقت بها كلها فإنك لا تثاب عليها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن الله جل وعلا لا يتقرب إليه إلا بمثل هذا الحلال الطيب. يريدك الله عز وجل أن تكون طاهرا، يريدك الله تبارك وتعالى أن تخرج من الطاهر الطيب وأن تنفق من الطاهر الطيب. وكل عمل من الأعمال، كل عمل من الأعمال لا يتحقق فيه هذا الشرط فإنه مردود على أصحابه. ليس هذا فحسب، فإن صاحبه سيناله من الوزر والآثام بقدر فعله. الوزر في كسبه والوزر في إنفاقه، إذا ما كان مخلصا في نيته. أما سمعتم حديث رسول الله، حديث الثلاث الذين منهم صاحب الصدق والإنفاق، تصدق في الدنيا وأنفق في الدنيا الشيء الكثير فيما يبدو للناس، ولكنه لما وقف يوم القيامة بين يدي الواحد الأحد قال: فيما أنفقت؟ قال: أنفقت فيك يا رب. قال: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم، فقد قيل هذا في الدنيا، أردت هذا الجزاء تحصلت عليه، فليس لك في الآخرة من نصيب. يأمر به رب العزة والجلال فيجرجر إلى النار. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. رب العزة والجلال أمرنا بهذه القربة العظيمة الجليلة، ورغبنا فيها وحثنا عليها، وأخبرنا أن البر لن نناله إلا بها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر جماع الخير كلها، جماع الخير لا يتحقق لك يا من يريد الخير. والمؤمن خير، يريد الخير لنفسه ويريد الخير لغيره، لا يتحقق لك هذا في الدنيا إلا في الدنيا والآخرة إلا بهذه العبادة الجليلة. إلا بإنفاقك في سبيله طمعا في مرضاته، فإن الله جل وعلا سيعطيك من فضله وسيكرمك بمثل هذا الخير العظيم الصدقة. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها برهان. الصدقة برهان، برهان على ماذا؟ برهان على إيمان المؤمن، برهان على صدق إيمان المؤمن، لأنه لا يتصدق بمثل هذه الصدقة وعلى هذه الطريقة إلا من كان من دان لله عز وجل بالتوحيد، من أيقن اليقين الجازم أن الله عز وجل سيثيبه على فعله، أن الله تبارك وتعالى سيعوضه على عمله. الصدقة يخلفها الله تبارك وتعالى، كلما أنفقت كلما أخلف الله لك. يخلف الله الذي خزائنه لا تنقضي ولا تنفذ، ثم أنت يا عبد الله تخشى من الإنفاق وتخاف من الصدقة أن تنقص من مالك. ونبي الهدى عليه الصلاة والسلام يقول ما نقصت صدقة من مال، أو ما أنقصت صدقة من مال. الصدقة لا تنقص من مال. بعض الناس يأتي ويسأل أنا عندي مال مدخر، أريد أن أشتري به بيت، أريد أن أشتري به سيارة، أريد أن أتزوج به، وقد حال عليه الحول وجاوز النصاب، أخرج زكاته؟ أخرج زكاته ولا تخش من النقصان، فإن الله جل وعلا سيبارك فيه وسينميه. ألم تعلموا أن الزكاة ما سميت زكاة إلا لأن فيها معنى النماء، لأن فيها معنى النماء والتطهير، فهي تزيد في مالك وهي تطهر مالك، لأنك عبدت الله جل وعلا فيه. والبركة في الأشياء، البركة في الأشياء والأعمال والأوقات من أعظم أسبابها طاعة الله تبارك وتعالى فيها. الصدقة إخوة الإيمان، أخبر الصادق المصدوق أنها تطفئ غضب الرب، أنها تطفئ غضب الرب، كما جاء في صحيح الترغيب والترهيب من قوله عليه الصلاة والسلام إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة كذلك تطفئ الخطايا وتمحو السيئات، كما يطفئ الماء النار، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفضائل الصدقة الواردة في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، إنما أردناها إشارات نذكر بها إخواننا. ونحن في هذه الأيام، وهذه الأيام كلها أيام خير وأعمال صالحات، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، هذه أيام مباركات، العمل الصالح فيها يضاعف أجره وثوابه، وهذا من هذه الأعمال، وهذا من هذه الأعمال. الصدقة في سبيل الله إخوة الإيمان سبب للنجاة من النيران، سبب للنجاة من النيران. قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة، تتصدق بها لله عز وجل، تبتغي بها مرضاته تبارك وتعالى، تكون سببا لنجاتك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الصدقة يوم القيامة، يأتي المرء يوم القيامة وهو مستظل تحت ظل صدقته، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق: يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، عذاب عظيم لا يجار منه إلا من أجاره الله تبارك وتعالى، ولا ينجو منه إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. من أهل الخير ومن أهل الإحسان ومن أهل الطاعات والاستقامة على أمر الله جل وعلا، الصدقة من أعظم أسباب دخول الجنان. كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر ترغيبا فيها وحثا عليها، أن من أبواب الجنة باب خاص بأهل الصدقات، خاص بالمتصدقين الذين عرفوا بها وماتوا عليها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. ثم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا من حرصه بل وشدة حرصه على الخير: يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ هل يكون أحد يوم القيامة يدعى من هذه الأبواب كلها، يدعى من أبواب الجنان كلها، لأنه من أهل الخير كله، لأنه من أهل الخير كله، إذا نودي في أهل الصلاة فهو من أولهم، وإذا نودي في أهل الجهاد فهو سابقهم، وإذا نودي في أهل الصدقة فهو المعروف بها الذي لم يسبق في هذا الباب أبدا. علمتم أن صديق هذه الأمة ما سبقه في هذه أحد في هذه الأمة عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كثرة إنفاقه وعظيم جوده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام مبشرا لصديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سيكون من أمتي من يدعى من هذه الأبواب كلها، وأظنك أنك منهم يا أبا بكر. هو من هؤلاء الذين يدعون من هذه الأبواب كلها. نسأله تبارك وتعالى، هذا قليل من كثير أو فيض من غير مما ورد من النصوص والآثار في فضل الصدقة وعظيم بركتها أردنا من خلاله أن نرغب أنفسنا وإخواننا ونحن في هذه الأيام التي تحتاج إلى مثل هذه الترغيب إلى مثل هذا الترغيب، لعلنا نتنافس في الخيرات ونتسابق فيها ونجود بما جاد الله تبارك وتعالى به علينا، وأن ننفق مما رزقنا ربنا تبارك وتعالى من طيب كسبنا. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، ونسأله جل في علاه في هذا المقام وفي هذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام العصيبة التي تمر الأمة فيها بمحن عظيمة وإحن شديدة، آخرها وأشدها ما يتعرض له مصرى حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد الأقصى من ظلم أولئك الظلمة واعتدائهم وفجورهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بهلاكهم وذهاب دولتهم، وأن يستأصلهم من جذورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين، اللهم كن مع المستضعفين من المسلمين المرابطين من النساء والرجال والعجزة والشيوخ كلهم نصيرا، ورد كيد عدوهم الغاصب. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يعصم المسلمين من شرورهم، إنه سميع جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.